السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله ونبارك لكم هذا الشهر أيها الأفاضل في البداية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا البرنامج، برنامج فتاوى رمضان مع فضيلة الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي. حياك الله شيخ المبارك.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام،
أهلا بكم. نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف أو عبر حسابي في تويتر، فحيا الله الجميع. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله. الشيخ يسأل أحد الأفاضل، يقول: ما مدى خطورة الاستهزاء بالدين بأي قالب وبأي صورة، وما هي صورته، وما موقف من كان شاهدا أو حاضرا ولم يغير ولم يحرك ساكنا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من المسائل المهمة أن يعلم أن الله عز وجل حينما أنزل كتابه وكذلك أيضا أرسل رسوله قد حاط ذلك بجملة من الحياطات، منها ما يتعلق بالتسليم وكذلك أيضا الانقياد لما أمر الله عز وجل به، كذلك أيضا ما يتعلق بالتعظيم والإجلال والاحترام لشريعة الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك ما يتعلق بذات الله جل وعلا وما يتعلق بشريعته من كتابه وسنته، وكذلك أيضا بالرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتداء على ذلك هو اعتداء على السبب الذي تعلق بذلك وما يتعلق بالشريعة. لهذا نقول إن ما يتعلق بجانب الاستهزاء بدين الله جل وعلا على أي صورة كانت، لا يختلف العلماء على أن الاستهزاء بالله وبكتابه وبرسله وبشريعته أن ذلك كفر مخرج من الملة، لا يختلف العلماء حتى ولو كان الإنسان في ذلك لاعبا أو هازلا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني أن مجال اللعب والهزل لا يجوز أن يكون في مثل هذه الصورة، وذلك لجملة من الأسباب. أولها أن ما يتعلق بهذا الأمر هو خارج نطاق الهزل، بل إن ما دونه أولى أن لا يدخل في دائرة الهزل. لهذا جاء في الحديث الذي جاء بمجموع طرق النبي عليه الصلاة والسلام وقد حسنه بعضهم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني يحمل على الجد لا يحمل على الهزل: الطلاق والعتاق والنكاح. يعني الإنسان يأتي للزوجة يأتي للقاضي يقول طلق، ثم يقول قبل ذلك كنت أستهزئ وكنت ساخرا وكنت أمزح. فإن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن يقال بها. لماذا؟ وذلك لعقود واحترامها، لأنها تتعلق بأطراف. كذلك أيضا ما يتعلق بدين الله جل وعلا يجب في ذلك تعظيمه واحترامه. ولهذا نقول إن الاستهزاء بدين الله جل وعلا سواء كان بذات الله أو برسوله أو بكتبه أو بشريعة من شرائع الله جل وعلا أو بآية من آياته الشرعية، فإن ذلك كفر مخرج من الملة، لا يختلف العلماء في ذلك. يبقى التعليل نفسيا يتعلل به البعض، وذلك أنهم يقولون أن المزاحة واللعب أو ربما أيضا السخرية غير الجادة أو الضحك أو غير ذلك يريد الإنسان بها أن يضحك نفسه ويسلي عنها وكذلك أيضا عن غيره، وهذا هو العذر الذي تعذر به المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بين الله جل وعلا أمرهم وحكم ما وقعوا فيه بين عذرهم أنهم كانوا يقولون كنا نخوض ونلعب، مع ذلك بين الله عز وجل أن هذا الأمر كفر. لماذا لا يدخل في هذا أن العظماء ولو كانوا مخلوقين لا يقبلون الاستهزاء والسخرية بذواتهم وأنظمتهم؟ ولهذا الحاكم إذا سخر به واستهزئ به ولو لم يكن على سبيل الجد وأنه يقصد تلك المعاني فإنه يؤاخذ بهذه الأشياء. لماذا؟ لأن السخرية تسقط هيبة المسخور به، ولو تكررت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة فإنها تسقط من هيبته وكذلك تضعف أمره. ولهذا تجد أن السلاطين والحكام يؤاخذون المستهزئ ولو كان مازحا بأشخاصهم وبطريقتهم وكذلك أيضا بأوامرهم وغير ذلك. فلله جل وعلا ولشريعته ولدينه المثل الأعلى في ذلك، فيجب أن يعظم وأن يحترم وأن يوقر. وأما ما يتسلى به الناس فنقول هذه طرائق المنافقين، طرائق المنافقين أن الإنسان يتسلى بدين الله عز وجل بالاستهزاء بالشريعة وغير ذلك. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها أن بعض الناس يظن أنه يكفر إذا أراد أن يكفر، ولكن إذا لم يرد أن يكفر أنه لا يكفر، وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، يعني لا يعلم حجمها ولا يعلم ماذا تريد أن تبلغ، ولكنه لعدم مبالاته واكتراثه يستهزئ بهذا ويستهزئ بهذا ويستهزئ بالنص ويستهزئ بالمشرع ويستهزئ بالرسالة ونحو ذلك، ولا يظن أن هذه الأشياء تبلغ ما بلغت. ولهذا نقول إن قد يبلغ الإنسان من عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه وسخطه ما لا يستطيع الإنسان في ذلك أو لا يدركه الإنسان ولا يظن أنه بلغ ذلك المبلغ. قد جاء من حديث أبي وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلام في المجلس ليضحك القوم فيسخط الله عليه. يعني أن الإنسان ربما يتكلم بكلام وغايته في ذلك أن يضحك فلان أو يدخل السرور على فلان وغير ذلك. جاء في زمننا هذا قضية وعلة يتعلل بها البعض وهي قضايا معالجة القضايا الاجتماعية أو قضايا مثلا معالجة مثلا الظواهر وغير ذلك عن طريق السخرية والتهكم وغير ذلك. ما الموقف من هذه الأشياء؟ نقول أولا يجب أن يعلم أن دين الله سبحانه وتعالى وشريعته لا يجوز للإنسان أن يدخلها في أبواب الاستهزاء بأي صورة من الصور تحت أي عذر من العذاب، وليس للإنسان أن يتكلم في شيء من هذا في هذا الباب لا في جواز ولا في ترخيص، بل إن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك كله، بل أمر الله جل وعلا من حضر تلك المجالس أن يقوم بمغادرتها وعدم الجلوس فيها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما حكم هؤلاء؟ إنكم إذا مثلهم، يعني تأخذون الإثم عليه، تأخذون إثمهم ولو لم تتكلموا بذلك لأنكم راضين عن ذلك الأمر. لماذا؟ لأن ذلك المتكلم ما تكلم إلا لهؤلاء الجماهير ولا لهؤلاء الناس ليضحكهم ويسعدهم ويدخل السرور عليهم بزعمه. فإذا كان كذلك فإنه حينئذ يقال بأنه شريك معه في هذا الأمر إذا لم ينكر بجوارحه، وكذلك أيضا بقوله وعلى أقل وأضعف الأحوال أن يكون بقلبه. الله سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أنزلها في ثلاثة، اثنان استهزأوا وواحد ضحك، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية في هؤلاء الثلاثة جميعا، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا ما يتعلق بتعذر الإنسان باعتبار أنه ما باشر المنكر، ولكن نقول أنك شهدت ذلك. ولهذا جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله قد أمر بأقوام في مجلس يشربون الخمر، فوجدوا رجلا معهم صائما فأمر بعقابه معهم، ثم تلا قول الله جل وعلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني أن الإنسان شريك في هذا المجلس الذي يكون فيه، وشراكته في ذلك تكمن في الباطن وما يتعلق بالرضا، فضلا إذا أبدر أو أظهر شيئا من المشاعر الظاهرة ما يتعلق بالابتسامة أو الضحك أو غير ذلك التشجيع، لأن النفوس مجبولة أن الإنسان إذا رأى غيره يعجب بقوله فإنه يزداد بهذا الأمر ويستمر عليه ويرى المصداقية، ولكن إذا أنكر عليه بالجملة فإنه حينئذ يحجم عن هذا الأمر. أما ما يتعلق بمعالجة الظواهر الاجتماعية بالاستهزاء والسخرية ولو لم يكن ذلك يتعلق بالشريعة، نقول يتحجج كثير من الناس أنه يتقصد الأشخاص ولكنه لا يتقصد الشريعة، يعني أنه لا يستهزئ بشريعة الله جل وعلا ولكن يستهزئ بفرد من الأفراد. نقول إن من الأمور المهمة أن المنافقين الأوائل لم يكونوا غالبا يستهزئون بالشرائع شرائع الله جل وعلا، ولم يكونوا يستهزئون بالشريعة والعبادة، وإنما كانوا يستهزئون بالذوات وذلك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يقولون ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبا عند اللقاء وأكذبوا ألسنة. يعني أن هؤلاء إنما استهزأوا بألسنتهم وبطونهم وكذلك أيضا بألبستهم وطرائقهم في الأكل، يعني أنهم فيهم شراهة بالأكل. ثم أبين الله سبحانه وتعالى حكمهم في ذلك. ولهذا نقول إنما يتعلق بهذه الأشياء أن فلانا من الناس يستهزئ بفرض لا يستهزئ بشريعته. نقول القرائن في ذلك تدل على أن الإنسان يستهزئ بفرض ويريد ما وراء الفرض لأنه لا يكسر على مواجهة تلك الشريعة والرسالة التي يحملها، فيقوم بالاستهزاء بالفرض. لهذا نقول إن هذه الأشياء ليست عذرا للإنسان. كطرائق المنافقين في السابق لم يكونوا يستهزئون بدين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يستهزئون بشخصه ويستهزئون كذلك أيضا بأصحابه، فجعله الله عز وجل استهزاء فيه. يوجد جملة من القرائن التي تدل على الاستهزاء إنما يكون بالرسالة لا يكون للذوات، ولو تجسد في الاستهزاء ما يتعلق بالذوات. من ذلك هذه الأمور أن يكون الإنسان متقصدا لهذا الأمر ومعروفا به، أن يستهزئ بهؤلاء الأشخاص ولا يستهزئ بغيرهم، فيعلم قصده في مثل هذه الأشياء، وهذا من القرائن أنه يريد رسالتهم ولا يريد غيرها. ومنها كذلك أن يظهر من مظاهرهم شيئا قد دلت عليه الشريعة، وذلك أن يستهزئ مثلا باللحى ويستهزئ مثلا بالثياب ويستهزئ مثلا مثلا بنوع من أنواع العبادة من الذكر والتهليل والتسبيح. إذن يريد هذه الأشياء التي تلبسوا بها ولا يريد ذواتها، لأنه لو أراد إنكار صفة معينة مفردة من فعل قوم صالحين لتوجه إلى ذلك الفعل المجرد لا إلى غيره. وبهذا نعلم أن ما يتعلق بهذه الأشياء إنما هي من الأعذار كأعذار المنافقين. لماذا كان المنافقون يستهزئون بالأشخاص وما يستهزئون بالشرائع؟ لأن الاستهزاء بالشرائع وردها هي حال الكافرين الخلص. المنافق ليس لديهم مجال لجبنهم وضعفهم إلا الدخول من هذه الأشياء، ولهذا يريدون الأمن من العقوبة، كذلك أيضا الأمن من ورود الكفر عليهم حتى لا يواجهوا غيرهم بشيء من الكفر وغير ذلك. كذلك أيضا يتحقق مرادهم على سبيل الاستمرار كطرائق المنافقين في كل زمن. لهذا نقول إن ما يتعلق بمعالجة الأخطاء في المجتمعات سلوك مطلوب، ما يتعلق أيضا بنقد الناس نقد أخطاء وغير ذلك مطلوب، لكن بالأسلوب الصحيح والحكمة، وكذلك أيضا بتشخيص وبيان علاجها، لا أن يكون ذلك سخرية وتهكما. الإنسان قد يرى رجلا معاقا ابتلاه الله جل وعلا، ليس للإنسان أن يسخر به مع أن خلقته لا اختيار له بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه في الخبر عند الترمذي وغيره قال لا تشمت أو لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يعني أن الإنسان حينما يقوم بالنصيحة بطريق الاستهزاء يكون في ذلك شماتة ويكون في ذلك تعيرا، ولهذا من هذا الوجه ينهى عنها والله أعلم.
شكرا الله لكم يا شيخ. في بعض الأسئلة حول الموضوع، من يشاهد حلقة تلفزيونية أو برنامج تلفزيوني في هذا، هل يتعلم بأن من الشاهد
حضور المجالس؟ حضور المجالس الإنسان لو
مقلم بس عشان الاتصال. نعم. ناخذ بعدين نجيب عليك. رأيك شيخي؟ تذلي. طيب أبو منصور من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أبو منصور.
حييك شيخ شيخ حي الشيخ وبارك له شهر رمضان.
الله يبارك فيك. تفضل.
أسمع الصوت؟
أي أرفع صوتك شوي بس.
أقول في حلقة الماضية سألت عن زواج الراضي من السنية، والشيخ فصل حفظه الله يقول إلى ما في شركيات كفريات. أنا لا يقول الشيخ بتحريم ابتداء، لأن هذا لا ما يخفى على الشيخ، دينه مختلف عن ديننا. وبعدين سمعت الشيخ برنامج شرع ومنهاج يقول أن هؤلاء الرافضة ليسوا من 70 فرقة وليسوا من أهل القبلة، فكيف يعني؟
ما السؤال؟ ما فهمت ما السؤال؟
أقول السؤال الشيخ يقول يعني فصل إذا ما كانوا مشركين أو كذا يجوز. أنا أقول هذا دين مختلف، الشيخ أخرجهم من 70 فرقة.
طيب ابشر. واضح.
جزاك الله خير.
بقي متصل يا شباب. طيب خلي الشيخ يجيب على قضية من شاهد عبر برنامج تلفزيوني أو حضر.
نقول المشاهدة والحضور وكذلك أيضا السماع فإن ذلك شراكة فيه، سواء كان الإنسان حاضرا ببصره أو كان أيضا حاضرا بسمعه. والمعنى في ذلك أن يكون حاضرا بحواسه، أن يكون الإنسان مشاهدا لذلك المجلس بتمامه، يعني حاضرا في ذلك المجلس الذي يستهزأ به بدين الله. الأمر الثاني قد يكون الإنسان مثلا حاضرا عن بعد، كان يكون مشاهدا، وهذه المشاهدة ما يكون عبر التلفزيونات أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، أو يقرأ الإنسان مثلا مقطوعة فيها من السخرية والاستهزاء كنوع من الاستئناس بهذا والفرح والتسلية وغير ذلك. فنقول أنه يدخل في هذا، بل يدخل الإنسان لو كان يستمع إلى مكالمة تليفونية يتصل به شخص من أصحابه، ثم يقوم هذا الشخص يستهزئ لدقائق معدودة بدين الله وساكت، لا ينكر عليه ولا يغضب لدين الله عز وجل، هو شريك في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن المتكلمين لولا السامعين ما تكلموا، وهذا أمر معلوم. والإنسان الذي يكون شريكا في السمع في الاستماع والإنصات لذلك فإنه أيضا شريك في هذا الاستهزاء. ما هي قيمة الإنسان أيضا إذا استهزئ دينه وهو يشهد مثل هذه الأشياء؟ هل يقبل الإنسان أن يستهزأ بنفسه، يستهزأ بوالديه أو يستهزأ بقبيلته؟ يقوم الإنسان بالنفرة والغضب والحمية، وكذلك أيضا باستدعاء حميته وقومه وجماعته على مثل هذه الأشياء، فكيف إذا كان دينه الذي هو سبب وجوده كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا نقول ما يتعلق بشهود المجالس وشراكة في الاستهزاء، وشراكة كذلك في الحكم، فيجب على الإنسان إذا شهد مجلسا أن ينكر على صاحبه. قد يقول الإنسان يتعذر عليه مثلا الحضور باعتبار أن حضوري مثلا في مثل هذا المجلس أنا لا أستطيع المغادرة لمثل هذا المجلس لأي ظرف كان، الناس يتباينون في هذا، حتى لو قيل بأقصى ذلك أن يكون الإنسان سجينا. فما يفعل الإنسان؟ يقول ينكر بقوله، لا يستطيع الإنسان أيضا ينكر بقوله، ينكر بقلبه ويستعيذ بالله من هذا الفعل ومثل هذا، ولا يبدي شيئا مثلا من المودة وكذلك أيضا من التأييد كالابتسامة والضحك وغير ذلك والإناس، بحيث يشعر الطرف الآخر أنه مؤيد له والله أعلم.
نبدأ الأسئلة. شيخي ما حكم لباس الشهرة وما هو، وهل صح فيه شيء من النهي عنه في النهي عنه؟
نعم. بالنسبة للباس الشورى نقول هو جاء في جملة من الأحاديث. بالنسبة للباس الشورى وما يتميز به الإنسان عن غيره سواء كان ذلك رفعا أو كان خفضا، فما تميز به الإنسان عن غيره مما لا يوجد في الناس مما يلفت الانتباه فإنه منهي عنه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ضعف. جاء في ذلك من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شورة ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم باعتبار أن في إسناده جهالة، وذلك أنه جاء من حديث عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه في رفعه ووقفه، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، فإنه جاء من حديث الليث عن المهاجر عن عبد الله بن عمر موقوفا. وجاء أيضا من وجه آخر وفي إسناده جهالة أيضا حديث الليث عن رجل عن عبد الله بن عمر فجاء موقوفا كذلك، وعله بالانقطاع وكذلك أيضا بالجهالة البيهقي رحمه الله. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس لباس شهرة لم يلتفت الله إليه حتى يضعه متى وضعه، وذلك بعدم النظر إليه، وهذا يدل على التغليظ في هذا الأمر. وقد تكلم فيه أيضا في جماعة من العلماء باعتبار أنه في إسناده وكيع بن محرز وكذلك أيضا في إسناده عثمان وفيهما كلام وفي هذا الإسناد جهالة. وعلى هذا نقول إن الحديث الواردة في لباس الشورى من الحديث مرفوعة معلولة، ولكن منهم من يصحح الموقوف ويرجح الوقف كما جاء عن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله، فإنه رجح حديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه في قوله: من لبس لباس شورة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. وجاء عن جماعة من السلف أيضا كراهة لباس الشورى. نقول: لباس الشورى منهي عنه، وإن اختلف كلام العلماء في النهي عنه وكذلك أيضا في توصيفه، منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة، فحمل النهي على الأدب ومنهم حمل النهي في ذلك على التحريم. ما هو لباس الشهرة؟ نقول: لباس الشهرة في ذلك أنه على نوعين. النوع الأول لباس لون، والنوع الثاني لباس صفة. واللون في ذلك أن يلبس الإنسان مثلا لونا لا يعتاده الناس، كان يلبس الإنسان مثلا لونا من الرجال يكون لونا مثلا أخضر أو أزرق أو غير ذلك، والناس يعتادون على عنوان ثلاثة أو أربعة في البلد. وهذا اللباس حينئذ من جهة اللون قد مايز، ولو كان في صيبة لباسه يلبس القميص أو كالعمامة ويلبس الإزار والرداء وغير ذلك والبنطال أو غير ذلك، فهو يلبس لبسه ولكن اختلف في لونه، فهذا نوع من الشهرة الذي يلفت الانتباه إليه فيدخل في دائرته في دائرة النهي. فالواجب عليه أن يلبس من طريقة الألوان، ولو غاير في تركيبتها ويريد الإنسان أن يلبس جميلا فلا حرج عليه، لكن لا يأتي بشيء بتركيبة جديدة. الثانية أن يكون هيئته في لباسه هيئة جديدة، يعني أنها ليست معروفة عند الناس، وذلك الذي يلبس مثلا في بلد عربي كيأتي إلى مكة والمدينة ويلبس لباس الأفارقة وليس منهم، وكذلك أيضا يأتي مثلا إلى بلد مثلا يعتادون على لباس معين فيلبس لباس غيرهم وهو من أهلهم، فهذا من اللباس الشورى الذي ينهى عنه، ولو كانت من جهة الألوان هي ألوان واحدة، ولو كان أهل البلد أيضا أولئك الذين يلبسون على ذلك اللباس لباسا موجودا وعلى صفة صحيحة. لهذا نقول لباس الشهرة في ذاته ينهى عنه، الذي يميز الإنسان يميزه بصورتين: صورة الرفع كان وذلك بالتباهي، وكذلك أيضا بالخفض، أن يلبس الإنسان شيئا من سقط اللباس مبتذله ومرقع الثياب ومخروقها مما لا يعتاده الناس، وهذا كذلك أيضا يدخل في دائرة الشهرة، وعلى هذا يمنع الإنسان منه ولا يجوز له أن يلبسه على أي صورة كانت، والله أعلم.
تدري بتصام الجزائر شيخ أبو محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد، اسمعني أبو محمد. طيب نأخذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد الله.
ما حكم الشيخ مشاهدة الرسوم المتحركة الكبار والصغار؟ وعندي سؤال ثاني، متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف، إن الرجل يمسك المصحف ويتابع الإمام، هل مباحة وجائزة؟
طيب شكرا جزيلا. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. طيب شيخ نعود للأسئلة. يسأل أحد الأخوة يقول: هل صحة السنة بعد صلاة العشاء أربع ركعات متصلة وأنها كأجرها في ليلة القدر؟
الوارد في ذلك موقوفات ولا يرد ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التخصيص والتعيين وأنها أنها خاصة لا تدرج في قيام الليل. نعم قد جاء من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد أنه قال بيته عند خالتي ميمونة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ثم اضطجع. وكذلك جاء من حديث عائشة وعند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات ثم عوى إلى فراشه. فنقول إن هذه الركعات هي جاءت من جهة الفعل لكن من جهة الفضل وكذلك أيضا الصفة لم يثبت في ذلك شيء. وكذلك أيضا من جهة الأجر جاء ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنها تعدل قيام ليلة القدر. جاء ذلك عن عائشة وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله. جاء من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر. وهذا يرويه مجاهد عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح. وجاء أيضا من حديث عائشة من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها عن عائشة أنها قالت من صلى بعد العشاء 4 ركعات كنا كمثلهن من صلاة من في ليلة القدر. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال من صلى بعد العشاء 4 ركعات لا يفصل بينهن كنا كقدرهن من ليلة القدر وإسناده صحيح. وجاء ذلك أيضا عن سعيد بن جبير ويروى أيضا عن علي بن أبي طالب أنه فعلها. فنقول إن الصلاة بعد العشاء 4 ركعات سنة. ولكن بالنسبة للفضل الوارد في ذلك أن هذه الصلوات على هذه الصفة أنها تعدل ليلة القدر لم يثبت في ذلك مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء ذلك موقوفا عن بعض الصحابة. منهم من يقول إن هذا لا يقال من قبيل الرأي وأنه عادة يكون في ذلك مرفوعا باعتبار أن مثل هذا الأمر التحديث به من غير سند مرفوع لا يجرؤ عليه الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا منهم من حمل ذلك على أجر على هذا الأجر وحمل ذلك على الرفع. يبقى قضية هل هذه 4 ركعات هي متصلة أو منفصلة؟ فنقول في ذلك أنه جاء لا يفصل بينهن عن عبد الله بن مسعود. وهل لا يفصل بينهن يقوم في من الثانية إلى الثالثة أم يجلس للتشهد في ذلك؟ نقول لا يثبت في هذا شيء. منهم من أجاز أصلا في 4 ركعات عموما في النافلة إذا كان يريد أن يجعلها متصلة أن يجلس للتشهد كجلوسه في الفريضة وذلك العشاء وكذلك الظهر والعصر فنجلس فيها ولا يقوم بعد ذلك إلى الثالثة. ومنهم من قال يقوم ولا تشهد في النافلة إلا إلى واحد. جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه أجاز في ذلك التشهد الأول في النافلة إذا أراد أن يتصل بها. ونقول في ذلك الأمر في ساعة والله أعلم.
تعدل أخي اتصال الشيخي. نعم. إحنا الاتصالات الدولية ما أدري ودي أقاطعك بس إني أختم منك كل الاتصالات الدولية مكلفة. نعم. بالنسبة
نعم.
للناس.
لا بس لا بس. نعم.
طيب عبد المجيد من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد المجيد.
كيف حالك يا شيخ تريكي؟ الله يحييك والله يخليك لنا والله يكفل المسار وطول عمرك.
أهلا وسهلا شيخ والله.
تفضل.
أنيس شعبان من تونس قصيدة شعرية. سقط ورث حكومة تونس الحبيب السيد وشق فترة على ترمته وتلذذ بثقب ترمته الأحمر يوقظ صنمانيه في مصانه الساخني.
يا شيخ لحظة عبد المجيد. عبد المجيد عبد المجيد احنا وانت تسلم عبد المجيد لحظة قصر عبد المجيد وانت تسلم والله فاتنا كثير كيف تقول قصيدة والله ما نفهم وش السؤال عبد المجيد؟ طيب صعب ما أقدر أطرح السؤال الشيخ وأنا ما فهمته. طيب أبو محمد من السعودية السلام عليكم. أبو محمد بعد. طيب يسأل أحد الأخوة ما حكم قيام المأمومين يصلون نافلة بين استراحات الإمام في قيام التراويح؟
يعني إذا جلس الإمام
جلس مثلا بين ركعتين.
نعم. نقول ما يتعلق بالجلوس في جلسات الإمام ينبغي للمأمومين أن ينتظر مع الإمام ولا يقوم متنفلا وذلك لجملة من العلل. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا يكفي في عمل الإنسان. الأمر الثاني أن الإنسان إذا قام بالصلاة في وقت استراحة الناس في هذا ربما نوع من إبراز النفس بأداء العبادة أكثر من الناس وأنه لا يحتاج إلى راحة كما يحتاجون. وهذا الذي عليه عمل الصحابة فيما يظهر كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال كره عبادة وعقبة وكذلك أيضا جاء عن أبي الدرداء أنه كره ذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا أن يتنفل المأموم في استراحات الإمام ولا يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك مع طول صلاتهم وكذلك أيضا في استراحاتهم. ولهذا نقول إن الأولى في ذلك أن يصلي مع الإمام ولا يجلئ ولا يقوم بالتنفل في حال الاستراحات التي تكون في أثناء الصلاة وذلك أن بعض الأئمة يطيل في الصلاة ثم يستريح الناس، وذلك للوضوء وكذلك أيضا للشرب وقضاء الحاجة وغير ذلك. في مثل هذا الأولى في ذلك أن الإنسان ينتظر مع الجماعة، وإذا أراد أن يتعبد يقول يريد أن يتعبد يقول يقرأ القرآن ويسبح ويهلل، باب العبادة متعددة، ويبقى مع الإمام. والحول الأثار المروية في ذلك سواء كان عن عبادة أو عقبة أو عن أبي الدرداء، وقد تكل ما فيها، قد تكل ما فيها، ولكن نقول أن هي بمجموعها يدل على أنه لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك، ولكن من فعل ذلك لا نؤثمه ولا نجزم بمخالفته للسنة، والله أعلم.
هذا اللي بتصار شيخي. نعم. أسامة من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد العزيز، حالك؟
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤال شيخ عبد العزيز.
تفضل.
بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخ عبد العزيز، هل ورد في السنة شيء عن أداء صلاة ركعتين عند دخول الكافر في الإسلام؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
وإذا لم يرد شيء، هل هناك أثر في ذلك أم لا؟
طيب.
وهل ينطبق هذا عند دخول الكافر في الإسلام طريقة دخوله؟ هل هي تنطبق حتى على المرتد عندما يستتاب؟ هل يطلب من المرتد عندما يستتاب؟ طيب. هل يطلب منه؟ يطلب من الكافر عند دخوله في الإسلام، أي الكافر الأصلي عندما يكون نصراني؟
طيب.
يهودي.
السؤال الثاني.
هل هو واضح السؤال الأول؟
أي واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني. ما يقصد بما ملكة أيمانكم، هل هي موجودة في العصر الحالي؟ قصدي هل الوضع مهيئ أن الإنسان يقول الآية ما زالت قصدي قائمة، معناها ليس على المؤمن حرج في أن يكشف عورته على زوجتكم وملكة أيمانكم؟ عندما نقول ما ملكة أيمانكم، هل هي الرقيق الذي يشترى من سوق النخاس أو عند الغزوات؟ أي بصورة عامة.
واضح يا أسامة، واضح، شكرا جزيلا. واضح يا أسامة، سؤال أبشر، واضح، شكرا جزيلا. عبد الله من السعودية كان اتصل يسأل عن متابعة الإمام بالمصحف يا شيخ التراويح.
بالنسبة للذي يرفع الإمام على المصحف، هو الإمام أو المأموم؟
لا، المأموم يتابع الإمام.
نقول بالنسبة للمأموم لا ينبغي له أن يحمل المصحف خلف الإمام إلا إذا كان يريد أن يفتح عليه، وذلك أن الإمام لا يحفظ القرآن حفظا جيدا، أو مثلا لا يوجد من يفتح عليه فيريد من ذلك أن يتابع مع الإمام على هذه الصفة، نقول لا حرج في ذلك. هذا قد روي فيه عن بعض السلف شيء من الآثار، روي ذلك عن عائشة عليها رضوان الله وكرهه بعضهم. ولهذا نقول إن ما يتعلق بحمل المصحف، نقول إذا أراد الإنسان أن يحمله لحاجة سواء كان إماما أو مأموما فلا حرج في ذلك، أما بغير حاجة فإنه لا ينبغي. قد يقول قائل إني لا أستطيع أن أخشع إلا بالنظر في المصحف، أني في غير نظر المصحف إني لا أتأمل وغير ذلك ونحو ذلك. نقول في الغالب أن مثل هذه الأشياء أنها متوهمة، ولكن الإنسان لو حضر بسمعه وقلبه فإنه يخشع، وذلك أن حمل المصحف ربما يفوت على الإنسان شيء من السنن، ومن ذلك سنة القبض، أن الإنسان يريد أن يقبض على صدره فإنه يبقى رافعا ليده بالمصحف وغير ذلك. نقول إذا كان حاجة فإنه حينئذ يفعل ذلك، وإذا لم يكن ثمة حاجة فإن الاتيان بالسنة بالقبض هي أولى من حمل المصحف، وهو السنة، والله أعلم.
هذا اللي بتصال شيخي. نعم. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل.
أول شيء يبارك لكم الشهر، وثاني يشهد الله محبة الشيخ بالله.
حبك الله.
سؤالي يا شيخ، أطال الله في عمرك على الطاعة، حكم أخذ المصحف المسجد الجامع، علما بأن أخذ المصحف هذا يعني ما يترتب عليه نقص في المصحف في المسجد في رمضان وبعدين أرجعه.
طيب، استعارة يعني؟
إيه استعارة، وبعدين أرجعه.
استأذنت بالإمام؟
لا والله ما أعطيت خبر.
طيب أبشر. والسؤال الثاني بقي شيء؟
السؤال الثاني أبو أبي من الشيخ نصيحة عامة للشباب، بس خاصة له قبول عند الشباب.
أبشر يا شيخ، شكرا جزيلا يا محمد. طيب، نبدا بمحمد، اخذ مصحف بدون استاذ من الامام من الجامع والنيه ان يرجع بعد.
نقول الاصل في المصاحف التي توجد في المساجد انها موقوفه على المساجد، ولا يجوز للانسان ان يخرجها الا ان يخرجها في حال تعطل الاستعمال فيها، وذلك تعطل الاستعمال ان يكون المصحف مثلا قد تمزق، او مثلا على رسم لا يحسن الناس قراءته، كان يكون مثلا مصحف بخط مثلا كوفي او بخط كذا، والناس لا يحسنون مثلا النظر فيه، فنقول حينئذ لا حرج باخذه والاتيان بمصحف بديل عنه، فلا حرج في مثل هذا. أما الإنسان يعمل إلى إخراج مصحف ويأخذه في بيت ليقرأ فيه، نقول لا، لا يجوز الإنسان باعتبار أن هذا موقوف على المسجد، يأتي المسجد ويقوم بقراءته، لا يملك حتى الإمام ذلك، لا يملك، لأنه ليس ملكا للإمام. دام أن المصاحف هذه المصاحف موقوفة على المساجد، فإنه لا يجوز أن يخرجها إلا لتلك العلة ذاتها. ومعنى تلك العلة ذاتها أن يقوم الإنسان بإخراج هذا المصحف إلى مسجد آخر، كان يكون مثلا جماعة المسجد 10 والمسجد فيه 100 مصحف، فيقوم بأخذ هذه المصاحف إلى مساجد أخرى حتى يتحقق في هذا الأمر. وذلك أن القراءة في المسجد تختلف عن القراءة في المنزل، وذلك أن القراءة والذكر والعبادة والجلوس في المسجد نوع من أنواع العبادة، فالإنسان يتحقق له من الأجر شيء يختلف عن لو كان الإنسان مثلا يفعل تلك العبادة في غيرها مما يتعلق بالعبادة الذاتية بخلاف غيرها. ولهذا نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يخرج تلك المصاحف من المساجد للبيوت ولو قال الإنسان أن يريد أن يعيدها. لماذا؟ لأن لو قلنا بذلك لا اختل الأصل من جهة وقفه على ذلك المكان. الأمر الثاني لو قلنا بذلك لا اضطربنا بهذا، لأن المدة التي يستعير بها الإنسان لا تنضبط. فما هي المدة التي يجوز للإنسان أن يستعير بها ما لا تعطل ذلك؟ هل هي يوم أو شهر أو أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات؟ ما هي المدة الضابطة في ذلك؟ نقول لا يوجد مدة ضابطة في هذا، لهذا نقول ليس للإنسان أن يفعل ذلك وأن يخرج المصاحف من المسجد باعتبار أنها من جهة الأصل موقوفة على المساجد، فيأتي الإنسان ويقرأ. والأمور الآن المصاحف ميسورة، يستطيع الإنسان أن يشتري، يستطيع الإنسان أن يقرأ من الأجهزة من الإنترنت وغير ذلك، الأمور متاحة، فلا يتجنب الإنسان مثل هذه الأشياء حتى لا يأثم، الله أعلم.
صلى الله عليكم شيخ. نايف المحارب في تويتر يقول السلام عليكم، ما حكم مسابقة صاحبين على أن على أعلى عدد في ختمات القرآن في هذا الشهر المبارك على أن الأقل يعطي الأكثر مبلغا من المال؟
بالنسبة لختمات القرآن نقول ينبغي للإنسان أن يكثر من القراءة في رمضان، وأن يكثر كذلك أيضا من ختم القرآن. والله عز وجل قد أنزل القرآن في هذا الشهر، وذلك إشارة إلى أن العبادة في هذا النوع هي أفضل من غيره من الأشهر. لهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله عز وجل أنزل كتابه العظيم في رمضان، وهذا دليل على أنه شهر القرآن، يعني أنه لا يجر في غيره ولكن تقدر في العبادة أكثر من غيرها. مبدأ المسارعة في العبادة محمود، ولكن ما يتعلق اقرأ وأنا أقرأ وأينا أكثر يعطي أحدا جائزة بنحو ذلك، نقول هذا لا ينبغي أن يكون للمكلفين، لا ينبغي أن يكون للمكلفين. أما غير المكلفين الذي لا يدرك الغايات وربما النية لا تنعقد في قلبه انعقادا تاما، وذلك الصغار، فيكون في ذلك نوع من التحفيز، فهذا مما لا بأس به. ما يتعلق بالمكلفين أنك اقرأ فإذا قرأت أنا أكثر مني وغير ذلك، وهذا ذلك في اختلال في النية ومكلف النية. الأمر الثاني أن هذا ربما يدفع الإنسان إلى شيء من عدم التدبر، وذلك أن الإنسان يريد الخلاص أكثر من تدبره لتلك الآيات حتى لا يغلبني فلان ونحو ذلك، فنقول إن هذا مما لا ينبغي. وإن جاء أصل المنافسة والمسارعة، الله عز وجل يقول وسارعوا وسابقوا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، قال لم يأتي أحد مثل ما جاء به إلا من جاء به أكثر مما جاء به، يعني أنه ارغب أن يكون عملك هو أكثر من غيرك. هذا المبدأ موجود، ولكن تعيينه بين فرد وفرد وجعل أمرا ماليا هذا مما لا ينبغي للمكلفين. بعض العلماء يجيز ما يتعلق بالرهان في المسائل العلمية ويرخص في ذلك باعتبار أنها من الأمور المرخصة فيها، ولكن الذي يظهر في ذلك عدم الجواز، والله أعلم.
أحد الخوات تسأل الشيخ تقول أعلم أن المرأة إذا زادت فترة الدورة الشهرية عن 15 يوما تصلي، لكن هل يصح لها صيام التطوع ومس المصحف والعمرة ودخول الحرم وغير ذلك؟
بالنسبة للحائض قد اختلف العلماء في دخولها للمساجد، فمنهم من منع من ذلك ومنهم من أجاز ذلك إذا لم يتنجس المسجد، والأظهر في ذلك الجواز، والأظهر في ذلك الجواز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لامرأة أن تقوم المسجد وكذلك أيضا تقوم بخدمته، وكانت تأتي فيه على سبيل الدوام، ولم يثبت أن النبي سألها ولا أحد من الصحابة عن حالها. كذلك أيضا كانت النساء تدخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلين معه، وكان في النساء ممن يأتي إليهن نساء قد يكن مثلا شهدن الصلاة أو الدعاء أو غير ذلك ممن لم يحضرن الصلاة، الله. ولهذا نقول إن مثلا في الصلوات حتى صلاة العيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج النساء وذوات القدور والحيض يشدن الخير ودعوة المسلمين، وذلك أنه يعتزلن الصفوف. وهذا قد يقال بوجوده مثلا في الصلوات في بعض الصلوات، كذلك أيضا إشارة إلى أن أهل الصفة ويوجد من ضمنهم نساء، يوجد من ضمنهم نساء، فنقول ما يتعلق مثل هذه الأشياء الأصل فيه الجواز. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل معين في نهي الحائض عن دخول المسجد إلى ما جاء مثلا في حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث قد تبردت فيه جسرة وهو ليس والحديث متكلم فيه، وجاء أيضا من وجوه أخرى، ولكن لا يصح في ذلك شيء. فنقول الأصل فيه دخول الحائض الجواز، شريطة أن تأمن من تنجيس المسجد، إذا أمنت من ذلك فحينئذ يقال أنه لا حرج عليه. بالنسبة لقراءة القرآن والتلبس بالعبادة، قد تقول امرأة أني يأتيني الحيض لمدة 15 يوما وأبقى في رمضان، هل أتعطل من الذكر والعبادة وغير ذلك؟ نقول إن أولا مسألة العبادة التي تفوت المرأة، ما يفوت المرأة حالا الصيام ثم تقضي، أما حالا وما أهلا الصلاة فإنها لا تقضى. فهل العبادة التي تفوتها تؤتى من جهة الأجر والثواب كحال الذي أداها باعتبار أن العذر من الله لا منها، وهي تريد وترغب هذا الأمر؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، والأظهر في ذلك أن العبادة تؤتى أجرها، أن العبادة تؤتى أجرها، وذلك أن المنع من الله، والله جل وعلا إذا عذر عبده أمره أو رخص له، ولو كان قادر الإنسان على أن يفعل ذلك ومأذون له أنه يؤتى ذلك الأجر. جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا المرض وكذلك أيضا المسافر، يستطيع المسافر أن يصلي الفريضة أربعا، ولكن لو قصر كتب الله له ما يعمل، النافلة كتب الله عز وجل له ما يعمل وهو قادر على أن يعمل. المرأة في حال حيضها ونفاسها لا تستطيع أن تعمل، حتى لو أرادت لا تستطيع، فقد يقال أنها بدلالة الأولى أنها تؤتى ذلك الأجر. قد يشكل عليه كلام البعض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من نقصة عقل ودين، ذكر النبي نقصان الدين، قال إذا حاضت لم تصلي ولن تصوم، فإذا كانت تؤتى الأجر فكيف يقال بأنه ثمت نقصان؟ نقول إن ما يتعلق من نقصان أن التلبس بالعبادة كمال، التلبس بالعبادة كمال وحضور قلب. لو قيل لأحد من الناس أن عبادتك التي تؤديها مكتوبة لك ولكنك لا تفعل شيء، عدم التلبس بالعبادة يبعد القلب عن الإيمان ويفتر الإنسان، لهذا تجد المسافر يشعر بالقسوة. لماذا؟ لأنه طالبه السفر والعبادات لا يؤديها، ولو كان يؤديها في حال إقامته، حتى لو كان مثلا لا يصوم مثلا، وكذلك أيضا الرباعية يقصرها ولا يتنفل وغير ذلك، يبقى بعده عن العبادة يحدث في قلبه شيئا من الضعف، شيئا من الضعف، وهذا الضعف هو نوع من النقص، هذا نوع من النقص. أما إتيان الأجر فهذا شيء آخر، فإن كم وجود الإيمان في القلب وحضوره يدفع الإنسان المحرم كذلك أيضا يكثر من العبادة. لهذا نقول بالنسبة للمرأة الحائض يرجى لها الإتيان بأجرها، كذلك أيضا النفاس من جهة العبادة. بالنسبة للذكر وقراءة القرآن نقول تقرأ القرآن غيبا إذا كانت تحفظ، وإذا كانت لا تحفظ فإنها تمسك القرآن بكفها بقفاز أو غير ذلك وتذكر الله عز وجل. لها أن تجلس كذلك أيضا في مصلاها في السحر تدعو الله عز وجل. بعض النساء تظن أنه إذا سقط عنها الصلاة سقط عنها بقية العبادات، ليس كذلك، بل ثمة عبادات كان الصباح والمساء، ذكر قراءة القرآن وردها من اليوم، كذلك أيضا ما يتعلق بالدعاء في السحر، الدعاء في السحر للجميع، تجلس في سحرها ثم ترفع يديها وتدعو الله عز وجل ولو لم يكن في صلاة، والله أعلم.
تدلي باتصال شيخي. نعم. أبو بخيت من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يحفظك.
تقبل الله منا ومنكم صلاة الأمان.
آمين وإياكم.
نشهد الله على محبتك أنت الشيخ عبد العزيز.
الله يحفظك.
ونسأل الله أن يجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
تفضل.
السؤال الأول يتعلق بإخواننا في سوريا، نبغى كلمة مختصرة من الشيخ الله يجزاه خير عن مساعدتهم والدعاء لهم وتخصيص جزء من الحلقة للدعاء لهم، وفي اليمن وفي أخواننا في بورما وفي جميع بلاد المسلمين وحتى التجار على مساعدتهم. السؤال الثاني معي يا شيخ؟
معك يا شيخ، تفضل.
السؤال الثاني كلمة لنساء المسلمين، لأني دخلت بعض الأسواق والله رأيت من التبرج ومن كشف العيون ما يدمي القلب ويدمي العين، فنبغى كلمة لنساء المسلمين أن يتقين الله ولشباب المسلمين كذلك، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا جزيلا شيخ، الله يحفظك. في تكملة يا شيخ لسؤال الأخت، تقول في رمضان إذا زال 15 يوم هل لي أن أصوم، وهل هذا الصوم يقضى ولا صوم صحيح؟
نقول للمرأة بحسب عادتها، يعني طبعا مسألة لا يعتقد أنها تجاوز 15 يوما، وهذا يندر في النساء، فنقول في ذلك أنها من العلماء من قاله الحد الأقصى في ذلك، وأنها إذا زادت فإنها تصلي، وهذا هو الأظهر أنها لا تزيد عن هذه المدة، ومنهم من قال أنها قد تزيد والأظهر عدم الزيادة. فنقول إذا كان لها عادة فإن تلتزم بعادتها، إذا كانت دون كان تكون مثلا 5 أو 10 أو 7 أو غير ذلك، ثم إذا زادت في ذلك فإن زيادة في ذلك تسمى استحاضة، ولا عليها شيء إذا صلت في زمن استحاضتها لحيضها. وأما إذا وجد كان عادتها مثلا 15 أو كانت متحيرة أو مبتدئة فزادت 15، فإن حينئذ نقول لأنها تصلي وتصوم ولا حرج عليها.
ما كفرت من أفطر في نهار رمضان عمدا، وما كفرت من أتى زوجته في نهار رمضان؟
نعم، بالنسبة للفطر في نهار رمضان نقول له كبيرة من كبائر الذنوب، باعتبار أنه خارم لركن من أركان الإسلام، والصيام ركن كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام رمضان. ما يتعلق بالفطر هو كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك أيضا بالنسبة للجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان كبيرة، والدليل على ذلك أن الكفارة فيه مغلظة، وهذا التغليظ في ذلك فيه ظاهر. وكذلك أيضا الصحابي لما جاء وقد واقع امرأته في نهار رمضان قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلكت، وهذا فيه إشارة إلى أن مثل هذا الوصف بهذا الهلاك أن فيه إشارة إلى أنه قد ارتكب شيئا من كبائر الذنوب، وهذه الكفارة المغلظة لا تكون إلا لشيء من الكبائر. بالنسبة لمن ترك الصيام متعمدا أفطر يوما من رمضان نقول ارتكب كبيرة، واختلف في قضائه هل يجب عليه القضاء أم لا، وعامة العلماء قال من 4 على أنه يجب عليه القضاء، ومن الأولى من العلماء من قال بعدم وجوب القضاء عليه باعتبار عدم ثبوت ذلك عن النبي ولا عن الصحابة، باعتبار أن من تعمد بترك عبادة كالصلاة والصيام أنه يجب عليه في ذلك التوبة والاستغفار والكفارة إذا كانت عليه كفارة، أما بالنسبة للقضاء فلا يجب عليه، وذلك لأن ذنبه أعظم من أن يقضى، وهذا قال به بعض العلماء وروي عن ابن تيمية وقال به ابن رجب وغيرهم من العلماء. والمسألة هي محل، والمسألة هي أيضا هي محل نظر. نقول لو قضى احتياطا فلا حرج عليه، وإن لم يقضى فيه فيقضي فيكثر من التوبة والاستغفار باعتبار أنه قد ارتكب ذنبا عظيما. أما بالنسبة للكفارة هل تجب عليه كفارة أم لا، بعض العلماء قال بوجوب الكفارة لمن أفطر يوما من رمضان متعمدا، ولا ظهر في ذلك عدم وجوب الكفارة عليه، الكفارة في ذلك من جهة الإطعام، أو كذلك أيضا في كونه أنه يكون عليه كفارة مغلظة، وهذا أيضا قول ضعيف. وأما بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان، في جامع في نهار رمضان عليه كذلك الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة في ذلك أن يقوم الإنسان مثلا أن يقوم الإنسان بعتق رقبة، إذا وجد الإنسان عتق رقبة فإنه يعتقها، وإذا تعذر عليه ولم يجد مثلا عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما، فإذا صام كذلك فإنه حينئذ يسقط ذلك كفارة في من جامع في نهار رمضان. إذا تعذر على الإنسان الصيام فإنه يطعم، والإطعام في ذلك يطعم 60 مسكينة، ويطعمه في ذلك يطعمها سواء كان ل60 مسكينة من جهة العدد أو ل60 وجبة، ولو كان لمسكين واحد. وإذا تعذر عليه الإطعام فإنه يسقط عليه حينئذ ولا شيء عليه، والله أعلم.
هذا لي باتصال شيخي.
نعم.
عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز السلام عليكم. طيب، يسأل أحد الأخوة عبد الرحمن العنزي يقول ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله في التسليمتين بدون الأل في الصلاة، وهل كان من فعل علي رضي الله عنه؟
بالنسبة للسلام في التعريف والتنكير، منهم من قال بالتعريف بتفضيل التعريف، ومنهم من قال بتفضيل التنكير، وروي عن الإمام أحمد والشافعي تفضيل التعريف على التنكير، وروي أيضا في ذلك رواية أخرى بتفضيل التنكير على التعريف. أما بالنسبة للعبادة فالثابت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعريفا لا تنكيرا، وهذا هو الذي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الثابت عن أكثر أصحابه، فنقول في ذلك هو السنة. أما الإنسان لو سلم تنكيرا فهل تسليمه صحيح؟ نقول صحيح، باعتبار أن هذا السلام من جهته هو شريعة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال الإنسان السلام عليكم ثم لم يكمل ويقول ورحمة الله وبركاته أيضا تحقق من ذلك، لأن هذا المراد منه الانصراف، المراد منه منه الانصراف فهذا يتحقق فيه، ولكن نقول الأفضل في ذلك أن يكون تعريفا لا تنكيرا. وأما روايته عن بعض الصحابة من جهة التنكير فنقول روي عن بعض السلف التنكير في تنكير السلام، سواء كان ذلك ببذل التحية أو كان ذلك في الصلاة، إلا أن الأشهر والأظهر في ذلك هو التعريف للتنكير والله أعلم.
أحد الأخوة يسأل أبو حلا يقول ما حكم شرب الماء بعد ابتداء أذان الفجر في رمضان؟
بالنسبة لشرب الماء عند الأذان عند ابتداء الأذان نقول جاء في ذلك بعض الأحاديث، منها في حديث أبي هريرة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن في أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث قد أنكره بعض الحفاظ كبيحة وغيره، ولكنه جاء من وجوه أخرى، جاء موقوفا على أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا من حديث بلال وغيرهم. فنقول ما يتعلق بالشرب عند الأذان نقول على حالين: الحالة الأولى إذا كان الإناء بيد الإنسان فنقول أحرج عليه أن يقضي حاجته منه باعتبار أنه قد قصد ذلك. أما إذا لم يكن الإناء بيده وقصده بعد الأذان فإن هذا لا ينبغي، فإنه يكره ولا يقال بفطره حينئذ، إلا أنه ينبغي الإنسان ويتأكد عليه أن يمسك في مثل هذا الوقت.
عبد الله السبيعي يسأل يا شيخ يقول نصحتكم لمن أصيب بالمرض والهم والحزن.
نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه شيء أو غلبه على نفسه شيء فإنه يكثر من ذكر الله، وكذلك أيضا يفزع إلى الصلاة. فنقول إذا غلب الإنسان شيء من الهم فإنه يفزع إلى الصلاة بالأداء بين ركعتين، يكثر من ذكر الله عز وجل، كذلك أيضا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. كذلك أيضا فإن الطمأنينة يورثها ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أيضا الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قال: إذا تكفى همك. فنقول ما يتعلق بالهم والحزن فإن الذكر والعبادة فإن هذا مجلات لي الهموم، وكذلك أيضا الغموم والفزع الذي يلحق الإنسان والله أعلم.
أبو بخيت يا شيخ يسأل يقول ما موقفنا تجاه سوريا في الحالة الإنسانية ونصيحة الشيخ أهلنا في سوريا وفي العراق؟
نعم، بالنسبة للقضية السورية وامتدادها نقول نحن تكلمنا عليها كثيرا والكلام فيها قليل ولو كثر، وذلك لعظمها وعظم هذه الكارثة وتداعي المشاكل واستنزاف المسلمين في دمائهم وفي دينهم وغير ذلك. وذكرنا كثيرا ومرارا ونعيد ولا نمل من الإعادة أن هذه القضية قضية المسلمين عموما، ولا يجوز لأحد أن يخذل المسلمين وهو قادر، سواء كان ذلك بماله، سواء بسلاحه، سواء كان ذلك بسياسته، سواء كان ذلك بعلمه ورأيه، لأن المسلمين يد واحدة ولا يجوز للإنسان أن يخذلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته إلا خذله في موضع يحبه فيه نصرته، يعني أن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله. ولعل هذا نقول ما يتعلق بالنصرة، نصرة واجبة أن يقوم الإنسان بنصرة إخوانه. القضية في ذلك وامتدادها، الله عز وجل أراد بذلك بهذه الأمة ابتلاء، وذلك لبعدها في العقود الماضية عن الله وتقصيرها في جنبه، وكذلك أيضا تفريطها في حقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أراد الله عز وجل أن يكشف كثيرا من الصفوف وأن يميز، تميز في هذه الأمة في هذه الأزمة دول تميزت سياسات، تميزت أيضا جماعات، تميزت أحزاب، تميز علماء، تميز أشخاص، تميزت أفكار ومناهج ومذاهب، تميزت أشياء كثيرة، وهذا من طول المحن، مع كونها بلاء والإنسان يحرص على رفعها، لكن هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا نقول إن أزمة الشام كاشفة ليست للشام بذاتها، ولكن كاشفة للأمة، كاشفة لمواضع الخذلان والخلل والتقصير، كاشفة للأنانيين الذين يطمعون لحفظ أنفسهم ولو هلكت الأمة، سواء كانوا من حكام أو سياسة أو قادة أو أفراد أو علماء أو كذلك أيضا تجار أو غير ذلك، الذين يحبون حفظ أنفسهم ودنياهم ولو ألبسوا ذلك بلباس الشريعة. لهذا نقول إن ما يتعلق بنصرة الشام نصرة واجبة، يجب أن ترفع هذه المصيبة قدر الوسع والإمكان، يجب أيضا دفع هذا الصائل الذي صال على المسلمين وأهلك الحرث والنسل، وهذا النظام النصيري العلوي فقام بهذا الإهلاك وهذا الإفساد. يجب أيضا على المسلمين هناك أن يتكاتفوا، أن يكونوا يدا واحدة على عدوهم، ما جمعتهم راية الإسلام أن ينضبوا تحتها، وأن الفرقة والاختلاف أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجازيهم بجنس ما تفرقوا عليه، وذلك بتأخير النصر. الاختلاف ولو كان شيئا يسيرا في صفوف الصلاة فكيف في صفوف القتال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوون صفوفكم أو لا يخالفنه بين قلوبكم. إذا كان تسوية الصفوف يلزم منها اختلاف القلوب، فكيف صفوف القتال ونصرة التوحيد ويريدون دفع الشرك والكفر وغير ذلك يختلفون ثم يريدون تصافي القلوب؟ إذا لم تتصاف الأبدان من جهة اصطفافها ولا فإن الله عز وجل لا يؤلف بينها ولا كذلك أيضا يحقق لها النصر. ولهذا نقول يجب عليهم أن يحققوا أمر الله عز وجل بالاجتماع كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يجب عليهم أن يجتمعوا وكذلك أيضا يتكاتفوا، أن يحذروا أيضا من المكائد الداخلية المكائد الخارجية مكائد الأمم الدول التي تريد أن تكيد بهم وكذلك أيضا تريد أن تملي عليهم إلى أن يخرجون به عن مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن يحذروا من دواخل أنفسهم، وذلك لأن النفوس قد يكون لها طمع لها دنيا وكذلك أيضا يميل الإنسان لحظ نفسه ثم يهلك الأمة بقيادته وبجماعته في برأي لحظ نفسه ويعطل حق الأمة ومصلحتها. وأسأل الله عز وجل لهم النصر والتمكين والعز وكذلك أيضا الاستخلاف في الأرض وأن يكبت عدوهم وأن يمكن لهم من بعده إنه لذلك القادر عليه.
شيخ نختم بقضية نصيحة للنساء، ويقول أحد الأخوة الذي سأل يقول هناك تبرج مخيف في أسواق،
نقول ما يتعلق بالنساء، نقول الله سبحانه وتعالى قد أمر بالستر والعفاف وحاط ذلك بجملة من الحياطات، من ما يتعلق بغض البصر للجنسين كما قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وخاطب الله عز وجل أيضا المؤمنات قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمرأة مهما كانت طاهرة عفيفة فإنها يجب عليها أن تلتزم بشرع الله، لأن الله خاطب أمهات المؤمنين هن أظهر النساء، خاطبهن أن لا يخضعن بالقول، وذلك أن هذا الأمر من الأمور المهمة. العفاف يتعلق بالمرأة بنفسها، يتعلق أيضا بغيرها، ويجب عليها أن تستتر بما سترها الله عز وجل به، وذلك أيضا بجلبابها وحيائها والتزامها بالحجاب وعدم خضوع بالقول، كذلك أيضا عدم خلوتها بالرجال الأجانب، وكذلك أيضا عدم اختلاطها في العمل وذلك أيضا ولا في التعليم، فإن هذه من الأمور المهمة التي يجب عليها أن تحتاط حتى تحمي دينها وتحمي دين غيرها. فإن المرأة ربما تتبرج وينظر إليها 100 رجل تأخذ إثم 100، وهذا الإثم المتنقل الذي يتنقل مع الإنسان من غير أن يختلف بنفسه، وهذا من الأمور العظيمة. كل ناظر إلى المرأة التي تتبرج وتسفر عن شيء يثير المفاتن أمرها الله بتغطيته، فإن حينئذ تأثم تأخذ إثم الجميع وكل واحد يأخذ إثم نفسه، فحينئذ هذا أعظم. ولهذا نقول يجب عليها أن تتقي الله عز وجل. هناك من ينظر إلى المرأة إذا استترت ويفتتن بها ولو استترت، حينئذ لا حرج عليها، وإنما الحرج على الناظر. فإذا حشمت نفسها وساترت نفسها بجلبابها وخرجت لقضاء حاجتها ونظر إليها من افتتن بها، نقول إثمه على نفسه وهي آمنة من ذلك الإثم، لأنها خرجت لحاجة وقامت أيضا بامتثال أمر الله عز وجل بسترها وحجابها. ولهذا نقول إن الواجب عليها وعلى الرجال الله سبحانه وتعالى بعفافه والطهر، سترهم الله عز وجل ورزقهم العفاف والفطرة والاستقامة على أمر الله جل وعلا.
شكر الله لكم شيخ الفاضل على ما قدمت في هذه الحلقة.
شكر الله لكم شيخ الكرام.
شكر لكم أيها الفاضل أنتم على كرم المشاهدة وأدب المشاركة، ونعتذر عن بعض الأسئلة التي مكررة فنتجاوزها ونطرح الأسئلة التي لم يجيب عليها الشيخ. وبالإمكان أن تتابعوا برامج الشيخ في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد هذه الحلقة في وقت سنعلن عنه بعد ما نتمكن من معرفة إعادة هذه الحلقة. مستمرين بإذن الله عز وجل في فتاوى رمضان، نلقاكم بمناسبة قادمة. نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.